سادة الأشاعرة والمعتزلة والكلام على ضلالهم في مسألة تأويل الصفات. وكما قلنا الحيدة عن الطريق طريقة السلف عن طريقة الشرع القويم في مسألة رد الصفات أو نفي الصفات. وإن قلنا أن أهل السنة والجماعة ينفون صفات عن الله صفات المنفية لكن بالطريقة الشرعية. الإشكال كل الإشكال هنا في ردهم أو تأسيسهم تأسيسات يعني باطلة. سامحوني أنا سأقتصر جدا في الدرس الآن حتى أنتهي منه. قال أحدها أن وصف الله تعالى بهذه النقائص والآفات أظهر فسادا في العقل والدين من نفي التحيز والترسيم. وهذه من اللوازم الباطلة التي اخترعوها لأنهم يقدمون العقل على النقل. والإشكال كل الإشكال في ضلالهم هو كما قلنا هو تقديم العقل على النقل والحيد عن طريقة الشرع القويم، فإن هذا فيه من الاشتباه والنزاع والخفاء ما ليس في ذلك، وكفر صاحب ذلك معلوم بالضرورة من دين الإسلام، والدليل معرف للمدلول ومبين له، فلا يجوز أن يستدل على الأظهر الأبين بالأخفى كما لا يفعل مثل ذلك في الحدود. والوجه الأول من وجوه بيان فساد طريقة المتكلمين في هذا الباب عن نفي النقائص عن الله تعالى، هم جعلوا النقائص مقوقعة في مسألة الكلام على التحيز ومسألة الترسيم، فلذلك ضلوا جدا في هذا الباب. لا ننكر إنكارا تاما في مسألة التحيز ولا الترسيم، نحن نقول هذه الكلمة مبتدعة فلا بد أن نعلم ما مداها، ماذا تقصدون منها حتى نرد أو نقبل. وتنزيه الله عن هذه النقائص والأفات كالحزن والبكاء والمرض كما قلنا أن اليهود هم الذين وسموا الله بهذه الصفات. أظهر في العقل والدين من نفي الجسم والحيز عن الله تعالى، فإن نفي التحيز والترسيم فيه من الخفاء والنزاع والاشتباه ما ليس في الأول، فليس في المسلمين من ينازع بأن الله لا يحزن ولا يبكي، لا حاشا سبحانه وتعالى الله علوا كبير عما يقول الظالمون ولا يمرض. أما المتمسكون بحديث مرضت فلم تعودني، يعني عبدي فلان مرض فلم تعوده. ونحو ذلك عن الله تعالى، لأن الكفر من وصف ذلك معلوم من الدين بالضرورة، هو أظهر من شمس النهار، بخلاف من يقول بالتحيز والترسيم ففيه نزاع وخفاء واشتباه، فهناك من أثبته كالكرامية وهناك من استفصل في معناه، والذي استفصل في معناه هو من أهل السنة والجماعة، قالوا هذه كلمة مبتدعة لا يمكن قبولها، فننظر إن كانت حقا قبلناها وإن كانت باطلا رددناها. وإذا كان هذا هو الحق والأمر كذلك فلا صح الاستدلال بالأخفى على الأظهر، لأن المفترض أن يكون الدليل أظهر وأبين من المدلول كما يفعل في الحدود. يعني المناطق يقولون حد التعريف كذا حتى يظهر يجليه، فالشيء يعرف لما هو معروف لدى المخاطب لا بشيء أخفى من المعرف أو بما لا يفهم المخاطب. فجعل هؤلاء نفي الترسيم دليلا على نفي البكاء والحزن والمرض على الله تعالى، فلا يصح ذلك بل هو فاسد. وقلنا استخدم سلاحا عليهم، يعني استخدموه سلاحا عليهم. قال والوجه الثاني أن هؤلاء الذين يصفونه بهذه الآفات يمكنهم أن يقولوا نحن لا نقول بالترسيم ولا التحيز كما يقول من يثبت الصفات وينفي الترسيم، فيصير نزاعهم مثل نزاع مثبت صفات الكمال، فيصير كلام من وصف الله بصفات الكمال وصفات النقص واحدا، ويبقى رد النفاة على الطائفتين بطريق واحد، وهذا في غاية الفساد. يعني يجعل من وصفه كمالا ووصفه نقصا واحدا، فيرد عليهم بطريقة واحدة، ويكون ذلك خلط بين الأمرين. وتعلم أن النفي غير الإثبات، وعند المغايرة تتغير الأحكام وأيضا تتغير طرق الرد، فإن استخدم ظنا واحدا فإن طريقا واحدا فإن أصاب في إحداهما فقد أخطأ في الأخرى. قول المصنف الراجل أن هؤلاء الذين يصفون الله تعالى بالنقائص والآفات من اليهود ونحوهم يمكنهم أن يجيبوا عن دليل المتكلمين عن في هذه النقائص بنفي التجسيم والتحيز، فيقولون نحن نثبت ما نثبت ولا نقول بالتجسيم ولا بالتحيز. وهؤلاء أهل السنة والجماعة يقولون بذلك، نثبت ما أثبته الله لنفسه من صفات الكمال، وهم ينفون أطلاق لفظ التحيز والتجسيم. فيكون رد المتكلمين على الطرفتين واحد، أي يكون ردهم على من يثبت لله صفات الكمال بنفس الحجة التي ردوا بها على من يثبت صفات النقص. وهنا دلالة واضحة جدا على الحيدة وعلى التخليط وعلى الطريقة غير الصائبة في الرد. وهنا طريقتهم في الرد هو استلزام ذلك للتحيز والترسيم، وهذا ليس بلازم، وإذا بطل اللازم بطل الملزوم، هذا أصلا ليس بلازم، هم ألزمون به على الطريقة العقلية بطرح النقل خلفهم. وهذا يتضمن التسوية في الرد على من يصف الله تعالى بالكمال كمن يصف الله تعالى بالنقص، في ذلك التسوية بين الحق والباطل. فطريقة تقضي إلى ذلك طريقة فاسدة في غاية الفساد. يبقى الوجه الثالث في هؤلاء الذين ينفون صفات الكمال، يعني نجعله غدا إن شاء الله، وترى طارق ما أستطيع أن أكمل معه. فبهذا أكون قد انتهيت من الدرس اليوم، الحمد لله الحمد لله، أسأل الله الذي فعلها أن ينفع بها الأمة الإسلامية. الثالث والرابع إن شاء الله يكون غدا بإذن الله، سامحونا.